مجلس علمي لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في شرح كتاب مشاكل الدعوة والدعاء للعلامة الجامي رحمه الله تعالى.
والآن مع الدرس الخامس.
وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعض التنبيهات قبل البدء بالقراءة. سأل بعض الإخوة على بعض الإشكالات في قول لشيخنا رحمه الله حين ذكر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصمود المشاكل. قال: وفي القرن العشرين كان يعيش محمد بن عبد الوهاب، يريد دعوته لعله هكذا نحمله، وإلا فحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم تكن في القرن العشرين، وإنما في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر حولها. وكذلك لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أنه في القرن السابع، وهو تعدى القرن السابع رحمه الله، ولكن في أوائل القرن الثامن. فيكون هذا من باب التقريب من الشيخ رحمه الله، والشيخ لم يدقق في هذا، وإنما المراد المعلومات التي بعدها. كذلك الأثر الذي مر معنا: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، في التعليق أنه لم يقف عليه، ولكنه أثر صحيح جاء عن عمر بن الخطاب وعثمان وعمر بن عبد العزيز والحسن بن أبي الحسن البصري، فقد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن عمر من طرق، وهكذا ذكره ابن شبه تاريخ المدينة عن عثمان رضي الله عنه من طرق، وهكذا كذلك صح عن عمر معناه بن عبد العزيز وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمهم الله تعالى، ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الماوردي منقطعا بغير إسناد، لم يصح مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا ومقطوعا، والله أعلم. طيب، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال الإمام العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: النواحي التي ركزت عليها دعوته رحمه الله، ومن اطلع على الأسباب التي حملت الشيخ على القيام بدعوته، ثم درس الكتب والرسائل التي كتبها الشيخ أو كتبها أولاده وأحفاده وتلاميذهم، يقطع دون شك أن دعوة الشيخ ركزت على ناحيتين هامتين: ألف، دعوة الناس إلى تجريد العبادة لله وحده، بحيث لا يعبد مخلوق مخلوقا مثله من دون الله أو مع الله، وتجريد المتابعة لرسول الله وحده، بحيث لا يقدم قول أحد أو رأي أحد على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ب، دعوة الناس وخصوصا الحكام إلى تحكيم شريعة الله وحدها، بحيث لا يتخذ بعض الناس أربابا من دون الله يحللون ويحرمون، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وذلك يعني أن دعوة محمد بن عبد الوهاب كانت ولا تزال تحارب جاهليتين خطيرتين منتشرتين في العالم الإسلامي في العصر الحديث. أولا، جاهلية عبادة المخلوق مخلوقا مثله بدعوى حب الصالحين أو التوسل بهم أو الاستشفاء بهم إلى غير ذلك من الأعذار، التي تشبه قول المشركين السابقين الذي حكاه القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد قاومت دعوة الشيخ هذه الجاهلية وطاردتها، ولا تزال تطاردها في كل مكان، ولله الحمد والمنة. ثانيا، جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله، وبين هذه الجاهلية والتي قبلها صلة قرابة كما لا تخفى على من رزق الفقه في الدين، لأن التحاكم إلى غير شريعة الله يعني اتخاذ أرباب يشاركون الله في إصدار الأحكام والتشريع. لذا فإن دعوة الشيخ اعتبرت هذه الجاهلية قرينة التي قبلها، وأن حكمها واحد في نظر الإسلام، فحاربتها كما حاربت الجاهلية التي قبلها. من هنا نعلم خطأ الذين يزعمون بأن الدعوة دعوة ابن عبد الوهاب عالجت ظاهرة عبادة غير الله فقط في الوقت الذي أهملت الناحية الدستورية. ثم وهذا الزعم في نظري يصدر من أحد رجلين: أحدهما رجل مغالط ومتجاهل للحقائق، وهذا لا نرى أن نطيل معه الحديث لأن البحث مجرد جدال عقيم وغير منتج، فلنتركه هو وجداله. ثانيهما رجل قاصر النظر والفهم للأمور، فهذا يجب أن يبصر بأن نريه بأن هذه الدولة الإسلامية السعودية التي قامت في قلب الجزيرة العربية لتحكم بالشريعة الإسلامية وتحارب جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله وجاهلية عبادة غير الله حتى أصبحت غريبة بين دول العالم، ولكنها من أعاجيب الزمن، حيث استطاعت ببركة تحكيم الشريعة وتحقيق استقرار أمن منقطع النظير في دنيا الأصل الحديث حتى صارت تغبط لدى الدول التي يسمونها الدول الكبرى. وتفردت هذه الدولة بالرجوع إلى المصحف الشريف في أحكامه. بهذا يتبين لنا بأن قيام هذه الدولة أثر من آثار هذه الدعوة المباركة بتوفيق الله. وهل يصدق بعد هذا من يقول إن دعوة ابن عبد الوهاب أهملت الناحية الدستورية؟ فالجواب لا، إلا إن كابر.
وهذه لفتة من الشيخ رحمه الله تعالى لتوضيح خلاصة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على وجه الاختصار، وأنها دعوة اعتنت بثلاثة أمور مهمة: أولها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهذه هي معنى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني نفي العبودية عما سوى الله وإثباتها وإفرادها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالحا من الصالحين. وثانيها معنى محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك تتميز هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، والتي منها دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بأنها بعيدة كل البعد عن التقليد، فلا تعصب لأفراد ولا أئمة ولا علماء ولا جماعات، بل نعقد الطاعة بعد طاعة الله لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن شرع الله ودينه، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وطاعته بامتثال أوامره والسير بسنته والاهتداء بهديه، كما قال الله عز وجل عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كلامه وحي كذلك من الله لكنه بمعنى وليس بلفظ، فمعنى ما أخبر به بلغه أمته، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وغير ذلك كثير. فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن نتابعه ونترك متابعة غيره، فليس لنا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أسوتنا وقدوتنا في كل جوانب ومناحي الحياة. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا الثالث الدعوة إلى تحكيم شريعة الله في جميع جوانب الحياة، الفرد والأسرة والمجتمع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. من لم يحكم بما أنزل الله بين الفسق والظلم والكفر بحسب حال صاحبه، فالحكم بما أنزل الله هو من التطبيق للإسلام وهو برهان الإيمان كما تقدم معنا في الآيات والأدلة. وإذا علمنا ذلك علمنا أن كل ما نافاه هي من الجاهلية وآثارها الباقية، فدعوة عباد القبور من الباطنية والصوفية والرافضة بأنواعهم دعوة إلى عبادة غير الله، ولو سموه وليا أو صالحا أو قطبا أو وتدا، وكل ذلك لا يخرج الشرك عن كونه شركا وكفرا. وهكذا كذلك تلك التعصبات المذهبية والولاءات والبراءات الحزبية، الإسلام منها بريء، بل الإسلام يأمر بالاعتصام بحبل الله كما تقدم، والنهي عن التفرق والتمزق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا نتفرق بسبب المذاهب الفقهية، ولا نتفرق بسبب ما هو موجود عند الناس من الدعوات الحزبية، بل الواجب أن يجتمع أهل الإسلام جميعا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، وهذا الذي يصلح حال هذه الأمة. ولما تميزت هذه الدعوة بهذه الثوابت العظيمة وما تفرع منها من أمور كثيرة لإصلاح العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والمنهاج والسلوك، كانت دعوة مباركة، ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. وما سمع بها وعرفها عن قرب ونظر إليها بعدل وإنصاف إلا أكبرها وأثنى عليها. ثم ذكر رحمه الله أن المعارضين لهذه الدعوة أحد رجلين، إما رجل معاند مكابر فهذا لا حيلة معه، يترك وظلمه وبغيه وعدم عدله وإنصافه، فإنه حاله كحال من أخبر الله عز وجل فيه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، رضيت أو لم يرضى، أرضيته أو لم ترضيه هو على ما هو عليه، مهما حاولت فهو حاقد معاند فلا حاجة لإضاعة الوقت معه. ورجل آخر لبس عليه وغلط ونقلت إليه معلومات مغلوطة، فهذا يحتاج أن يبين له الحق بأسلوب حكيم، ما دام أنه حريص على الحق وعنده شيء من العدل والإنصاف فلن يعدم خيرا. ولهذا تراجع الكثير من الناس بعد أن كانوا أعداء هذه الدعوة، صاروا من أنصارها وحلفائها وممن يدافع عنها، سواء من العلماء أو الدعاة والصلحاء والوجهاء أو عامة الناس. فما من أحد عنده عدل وإنصاف تعرف على هذه الدعوة عن قرب وبعلم، فإنه لن يجد بدا بالثناء عليها وكذلك تأييدها، وهذا هو الذي وقع. وأشار الشيخ أنه لما كانت الدعوة هكذا أثمرت حين تعاون العالم العلماء والأمراء، قامت دولة التوحيد والسنة على أكمل وجوهها، فضربت مثالا عمليا في دولة عادلة، ولا يعني ذلك الكمال لكنها أفضل من غيرها بكثير. و كان ما فيها من رخاء ومن أمن وأمان دليلا ظاهر فوق الأدلة الشرعية أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح الذي يكون به الظفر بخير الدنيا والآخرة. والأمر كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا كذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فصارت دولة التوحيد والسنة دولة المملكة العربية السعودية مثالا للأمن والأمان والرخاء الذي يسر الله عز وجل به بسبب هذا التوجه للإسلام الصحيح. وهكذا كل من سلك هذا المسلك سلم من الصراعات والنزاعات. فبقدر التخلص من الأخطاء والانحراف عن الإسلام الصحيح يكون الأمن والاستقرار، ويكون كذلك الخير العاجل قبل الآجل. فالدول التي سمحت للوثنيات والشركيات والخرافات والخزعبلات أضرت هذه ضرراً عظيماً في حال المجتمعات، لأن عقوبة الله تنزل وسخطه يتتابع. فليس شيء أبغض عند الله من الشرك ومن الكفر. فإذا كان الذم يكون سبباً في حصول الفساد في الأرض كما قال الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فكيف بالشرك بالله والكفر به وهذه الوثنيات والخرافات والخزعبلات؟ فلا شك أنها سبب لعقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على كل مجتمع مسلم أن يكون يداً واحدة العلماء والأمراء والصلحاء والوجهاء والصغير والكبير في محاربة هذه الشركيات والوثنيات والخرافات والبدع والضلالات التي هي سبب لعقوبة الله سبحانه وتعالى وحصول الفساد في الأرض. وما تأتينا المصائب إلا بسبب ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هكذا كذلك السماح بهذه التفرقات والحزبيات سبب لحصول النزاع والفرقة والصراعات التي نهايتها سفك الدماء وانتهاك وانتهاب الأموال والأعراض وحصول الفتن بالمجتمع. فلا تكاد تنتهي المجتمعات من الصراعات والحروب بسبب هذا التفرق والتمزق. لكن إذا اجتمع العلماء والأمراء على أن تكون دولة الإسلام دولة توحيد وسنة والجميع تحت راية ولي الأمر، ما عندنا حزبيات، ما عندنا جماعات، ما عندنا انتماءات ضيقة، يغلق هذا الباب بالمرة. فلا تسأل بعد ذلك عن الخير الذي يأتي والأمن والأمان الذي يتبع، وهذا ينبغي أن يحرص عليه. وهكذا قل في سائر مناحي الحياة المطلوب أن نرجع إلى الدين الصافي النقي الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، يحصل الأمن والاستقرار والخير العاجل والآجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أعداء الدعوة جندت الأقلام الرخيصة كعادتها لمحاربة الدعوة، وأخذت تكتب ضد الدعوة غير متحرية للصدق. وهذه الأقلام تنتمي في الغالب إلى الطوائف الآتية: ألف الطوائف الصوفية المحترفة باسم الدين، باء الفقهاء الجامدون المقدسون للآراء جيم أهل الكلام المتطرفون. تواطأت هذه الأقلام على تشويه الدعوة وعرقلة سيرها لو استطاعت، وقامت بنشر ما يشبه التعميم العالمي إن صح التعبير، فشاع في العالم وعم الدنيا بأن دعوة محمد بن عبد الوهاب تعادي المذاهب الأربعة، جهلا من هذه الأقلام أن ابن عبد الوهاب نفسه حنبلي المذهب، إلا أنه غير متعصب كما نشرت الأقلام المجرمة بأن ابن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون الرسول ولا يصلون عليه ويعادون الأولياء وينكرون كراماتهم. والحكايات وروايات الناس كثيرة في هذا الباب، ولا أستحسن سردها بل أستبشع ذلك، ولبعدها عن الذوق وقد كتبت تلكم الأقلام عن الدعوة كل شيء إلا حقيقة الدعوة وأهدافها، فلم تتعرض لشيء من ذلك طبعا.
سنة الله في الصراع بين أهل الحق والباطل ماضية، كما قال الله عز وجل: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. قد كان الأنبياء لهم أعداء، وهكذا أتباع الأنبياء، وهكذا أصحاب الحق في كل زمان ومكان. فهذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة عموما، دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب خصوصا، كان لها أعداء، ومن هؤلاء الأعداء وهم كثر، ولكن من أبرزهم هذه الطوائف الصوفية المحترقة المتسمية باسم الدين، لأن دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاءت لتحقيق التوحيد ومحاربة الكفر برب العبيد، فما عليه الصوفية من الشركيات والوثنيات جعلهم يحقدون على من يحارب ذلك، لأن لهم مصالح دنيوية وكذلك انحرافات، ظنوا أن الناصح لهم عدو للدين، وهذا من الخطأ. كذلك المتمذهبة الذين قدسوا المذاهب وهم لم يتبعوا الأئمة الاتباع الصحيح، وإلا فلو اتبعوا الأئمة الاتباع الصحيح لما تعصبوا لهذه المذاهب. كانت الكعبة قبل زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يصلى فيها بأربع منابر وأربع أئمة: إمام للحنفية، وإمام للشافعية، وإمام للمالكية، وإمام للحنابلة. لا يصلي أحد خلف أحد، تفرق وتمزق حتى عند الكعبة. لكن بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اجتمع الناس كلهم مسلمون موحدون تحت إمام واحد. أيهما أفضل، التفرق والتمزق الذي كان، أم الاجتماع على التوحيد والسنة؟ وهكذا العالم الإسلامي يئن من آثار هذه العصبية المقيتة وهذه المذهبية البغيضة، ولم يعرف هؤلاء ولم ينصفوا بأن الخلاص من هذا هو باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون جميعا مؤمنين مسلمين موحدين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متبعين. جاءت في سنوات وفترات سابقة حروب بين أهل المذاهب، وهذا كله بسبب البعد عن الدين والجهل والتعصب الأعمى. والطائفة الثالثة أهل الكلام الذين تقدم الإشارة إلى طريقتهم، وهم أعداء هذه الدعوة المباركة، سواء من تبنى المذاهب الكلامية القديمة، المذاهب المعتزلة، ومن سلك طريقهم بالمذهب العقلاني، أو كذلك المعاصرة. فهناك كلاميون معاصرون، أهل كلام وأهل فلسفة معاصرة كأمثال العقلانيين في هذا الزمن المعاصر، سواء انتسبوا إلى فرقة أو لم ينتسبوا إلى فرقة، أفراد وجماعات عندهم دعوة عقلانية لتحكيم الشرع بالعقل، فأنكروا ثوابت الدين وحرفوا كذلك أسسه، ومن دعاهم إلى الحق سموه ولقبوه بالألقاب الشنيعة كما أمثل الشيخ رحمه الله تعالى. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن، وهو الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو في هذا التسلية كما تقدم لكل صاحب حق عليه الصبر وألا يبالي بمثل هذه التهم والافتراءات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نجاء الدعوة على روم كثرة أعدائها. قابل صاحب الدعوة تلكم الدعايات التي بثها أبواق الأعداء وتسطرها أقلام الأجراء، قابلها بالإعراض عنها عملا بقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. فمضت الدعوة تشق طريقها في الآفاق على رغم أنوف الأعداء، ولا تدخل الدعوة بلدا فيتعرف عليها أهله ويتعرفونها على حقيقتها إلا اطمأنوا إليها وأحبوها ويعرفونها على حقيقتها إلا اطمأنوا إليها وأحبوها وأقبلوا عليها غير متأثرين بدعاية الأعداء إذا تبين لهم الحق. ولا أشبه هذه الدعوة إلا بالقادة الفاتحين الصالحين الذين إذا أقبلوا على البلاد التي يريدون فتحها خافهم أهلها وأصابهم الذعر والقلق، وإذا فتحوها فدخلوها وعرفهم الناس فعرفوا فيهم الرحمة والإنصاف والعدل، أحبوهم وتفانوا في حبهم وتقديرهم وفدوهم بالنفس والنفيس، بل انضموا إلى معسكرهم وصاروا من أنصارهم. هذا مثل دعوة ابن عبد الوهاب تماما. وأنا أعرف شخصيا بعض البلاد الإسلامية والعواصم العربية التي كانت تتصور دعوة ابن عبد الوهاب قبل 20 سنة تقريبا كأنها ملة أخرى غير إسلامية، ولا يستطيع أحد أن يحرك بنت شفة يتحرك ويأتورها بالبيت مطلقة
أن وهذه لفتة مختصرة لنجاح هذه الدعوة وانتشارها، دعوة التوحيد والسنة. وحقيقة حملة هذه الدعوة لا يرتضون هذه التسمية بأن تسمى دعوة وهابية أو دعوة محمد بن عبد الوهاب، بل يدعون إلى الكتاب والسنة. فالشيخ الإمام المجدد رحمه الله لم يدعو إلى نفسه ولا دعا إلى جماعة، وإنما دعا إلى كتب التوحيد والسنة التي تناقلها العلماء، يدعو إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فدعوة أهل السنة والجماعة هي دعوة السلف الصالح، الدعوة السلفية في العالم الإسلامي. هذه الدعوة وإن اختلفت المسميات، أهل سنة أو اتباع السلف أو السلفية أو أهل الحديث والأثر وغير ذلك من العبارات، كلها مردها شيء واحد: الدعوة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قد انتشرت وشقت طريقها في العالم العربي وغير العربي، بل العالم الإسلامي وغير الإسلامي، ففهم الناس هذه الدعوة الصافية النقية أنها دعوة الإسلام الصحيح. فلذلك اعترف الكفار العقلاء منهم فضلا عن من كان منصفا من المسلمين، فدخلوا بالمئات بل الآلاف في هذه الدعوة المباركة ورجعوا إلى الدين الصحيح والإسلام الصافي النقي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر الشيخ في زمانه رأى الفرق خلال 20 سنة كيف تغيرت مدن بأكملها من طرق بدعية وصوفية إلى طريقة سنية سلفية، وها نحن نرى العالم الإسلامي والعالم العربي وبلادنا هذه خاصة كانت في سنوات ليست ببعيدة في السبعينات والثمانينات كانت دعوة أهل السنة غريبة لكثرة التصوف والإلحاد وفي المناطق الجنوبية من اليمن وكثرة الرفض والتشيع في المناطق الشمالية من اليمن. أذكر أني دخلت صنعاء أول ما دخلت في سنة 1488، ما وجدت في 1988 ما وجدت مسجدا أستطيع أن أصلي فيه وأقول آمين إلا مسجد واحد فقط، مسجد واحد في صنعاء كلها، مسجد سني واحد، ومسجد آخر بعيد مني كان للإخوان المسلمين. أما اليوم وفي تسلط الزيدية والرافضة والحوثية في هذا الزمان وفي هذه الأيام، فالمساجد التي تقول بآمين بالمئات بل بالآلاف، وهذا نصر عظيم، نصر عظيم وتغير كبير. أذكر أحد الإخوة ذهبنا لنستقبله، جاء من عدن من محطة الباصات، فتأخرنا عليه قليلا ولم ننتبه ولم ننبهه أنك إذا صليت في مسجد انتبه تقول آمين، فصلى في مسجد قريب من محطة الباصات عن باب اليمن، فقال آمين وما درى إلا والنعال والضرب، وأخرجوه من المسجد مضروبا ورموه رميا خارج المسجد. فهذا ليس ببعيد، ولكن اليوم بفضل الله صارت السنة ظاهرة. هكذا كانت دعوة القبورية والصوفية في المناطق الجنوبية منتشرة جدا، الموالد في كل المساجد، يمكن يذكر بعض الآباء ما من مسجد إلا وفيه ماذا؟ يوم الخميس مولد، ويقوم كبار السن ومعهم بعض الصغار ويهزون رأسهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. اليوم أين تجد هذه الموالد؟ هل موجودة؟ بفضل من الله سبحانه وتعالى كل المساجد في مدينة عدن والمحافظات صارت مساجد سنة، إلا القليل النادر، ومع ذلك ما يستطيعون أن يجاهروا بما كانوا يجاهروا به في الزمان الأول، وهذا نصر عظيم. هكذا كذلك في بعض البلاد العربية ما كانت فيها دعوة أهل السنة، فانتشرت اليوم دعوة أهل السنة بمساجدها ومدارسها وعلمائها ودعاتها بالمئات بل بالآلاف، فضل من الله سبحانه وتعالى. وحتى بلاد الكفر خلال سنوات ليست ببعيدة، بضعة عشر سنة بين زيارة الأولى لبعض الدول الأوروبية وبعض الدول التي زرتها بعد ذلك، فرأيت الفرق. أول زيارة ما وجدت مكان أصلي فيه، أبحث عن مسجد ما أجد مسجد، تريد تصلي في مكان ما تجد مسجد، ما في مساجد، من الصعب أن تجد مسجد في بعض المدن الكبيرة. لكن اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى المساجد والمصليات دون مبالغة بالمئات، حتى المطارات صارت تعمل للإسلام والمسلمين وزنهم، فأكثر المطارات فيها مصليات، مطارات بلاد الكفر فيها مصليات تستطيع أن تصلي داخل المطار، وهذا يعتبر نصر عظيم. بل حتى القرى، في بعض القرى أبحث في الجوال بعض البرامج والتطبيقات والله أجد مساجد ومصليات، أسافر بالسيارة الساعات الطوال فأجرب في بعض المدن، أقف أو قرية أبحث هل فيها مسجد، أشوف إذا مسجد فإذا أخزنه أعرفه، وهذا ينبغي كذلك أن يتعاون عليه الإخوة. من تعرف على مسجد في طريق ومسجد سنة فينبغي أن تعرفه وتنزله في التطبيق، يعني يصير معمم في تطبيق جوجل وغيره أن هذا الموقع فيه مسجد، حتى يأتي من بعدك فيعرف أن هذا المكان فيه ماذا؟ فيه مسجد، فيه مسجد. وتوجد بعض التطبيقات تفرح إذا ترسل لهم المطاعم الإسلامية والمساجد كذلك، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أذكر في بعض الزيارات إلى بلاد إندونيسيا والهند الشرقية، سنغافورة وتايلاند وحولها من الدول، هناك كانت دعوة أهل السنة ضعيفة قليلة، ومرت السنين ليست بالطوال إلا ودعوة أهل السنة ومراكزها بالمئات. اليوم مراكز أهل السنة في بلاد إندونيسيا أكثر من 150 مركز، أكثر من 150 مركز سني، لا أقول مراكز إسلامية لكن نقول مراكز سنية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم. بل في بعض بلاد الكفر كذلك، تايلاند تعتبر بلاد كفر ووثنية، ومع ذلك جنوب تايلاند انتشر فيها الإسلام بقوة جدا، المساجد والمدارس بل والجامعات، وزرت عددا من الجامعات هناك، وشيء يغبط به المسلم وبفضل من الله على دعوة أهل السنة والجماعة، مع أن هناك بعض الأخطاء لكن تحتاج إلى مناصحة وتحتاج إلى توجيه، وهذا كله من نجاح هذه الدعوة المباركة. والأمر كما قال الله: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله ناصر دينه بفضل من الله، رأينا ذلك بأعيننا، وإن شاء الله القادم أفضل. نعم.
قال الله تعالى: أعجلت في المتقين أما اليوم تتوجد في بعض تلك الحراس التي وصلناها مراكز قوية لهذه الدعوة، تعمل بالمسيح أحوالها وإصلاحها وتحذير الناس من الوثنية والجاهلية المنتشرة هناك وتهاجمها بشجاعة وقوة. وأصحاب تلك المراكز ليسوا من تهذيب الجامعات السعودية كما هو، ولكنهم من سكان تلك البلاد والذين كسبتهم الدعوة وجددتهم بقولها وبعبادة الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فسيطرت الدعوة على قلوبهم فأخذت تلاحق الجاهلية الدعوة بغيرها، تضاعفها فيهم أحيانا حتى ردها الناس في الصغير. وقصار القول أن الدعوة تأتي الناس الإسلام الجديد في عصر الحديث، كما كان الهم والمسلم الأولون نابلين البدع والخرافات، فإذا أسلم بالدين وراءهم هنية سكن وراء الوحدة الإسلامية الكبرى، والوحدة التي تكون حدر زاويتها تحقيق التوحيد وكتابها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحقيق التوحيد هو الذي فيه مرسلة الرسل وخمسة الكتب السماوية في الأمم، وتحقيق كلمة الإخلاص تستطيع أن تكون أمة قوية بإذن الله، الأمة التي لنا زيادتها وملاءتها تكبر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وحده، تلك الأمة التي تعلمنا على سورة الحج: وينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين يتمكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وسيأتي دعوة في وقت عبد الوهاب لتكوين هذه الأمة، فقد نددت في الجاهليات في جميع صورها، نددت فيها بكل شدة دون مجاهدة أو مجاهدة، وكانت أكثر صراحة في هذا الباب من أي دعوة أخرى في العصر الحديث. ولذلك كبر أعدادها كل ظهورها، ولكنها على الرغم من ذلك بلغت تلك من توقعت